أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها على عدم كون الخروج من موارد قاعدة الامتناع أن الميلاد في دخول شيء تحت هذه القاعدة أن يكون الاتيان بمقدمته موجباً للقدرة عليه، ليكون الاتيان بها قابلاً لتوجه التكليف إليه إلى الشخص المكلف كالمسير إلى الحج، فالآتي به يكون قادراً على اتيان الحج ويتوجه إليه التكليف بالحج. وأما إن ترك المسير فاستحال عليه فعل الحج ويصبح ممتنعا، إلا أن هذا الامتناع كان مستندا إلى اختيار المكلف فيعاقب بمقتضى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. هذا هو الميلاد في دخول شيء تلك القاعدة. وأما المقام كالخروج فليس كذلك، إذ الدخول وإن كان مقدمة للخروج إلا أن تحقق الدخول في الخارج يوجب سقوط النهي عن الخروج، يوجب التكليف، لأنه يوجب سقوط التكليف لا أنه يوجب توجه التكليف، يوجب سقوط النهي عن الخروج. إذ حينئذ يدور الأمر بين البقاء في الدار المغصوبة وبين الخروج عنها، والعقل يحكم ويلزم المكلف بالخروج لكون الخروج أقل قبيحين، فالمكلف بعد حكم العقل يكون مضطرا إلى الخروج، وترك الخروج يكون غير مقدور للمكلف، فلا يكون على هذا الخروج من موارد القاعدة. هذا هو تمام الكلام في هذا الوجه الثالث. وهذا الوجه أيضا كالوجه السابق لا يخلو عن إشكالين، فيقال في تقريب الإشكال أن هذا الميلاد مختص بالتكاليف الوجوبية، والتكليف في محل الكلام من التكاليف التحريمية. الكلام في الوجه الأخير وهو وجه الرابع لإثبات عدم كون الخروج من صغريات القاعدة، فيقال أن الخروج يكون واجبا ولو في الجملة بحكم من العقل، ويكشف وجوبه هذا عن كونه مقدورا، إذ التكليف بغير المقدور قبيح عقلا ولا يجوز شرعا، فكان الخروج مقدورا للمكلف. وكلما كان الأمر كذلك لا يدخل في كبرى تلك القاعدة، لا يدخل في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا أو خطابا وعقابا، لأن مورد تلك القاعدة أن يكون الفعل ممتنع، والمفروض أن الخروج يكون مقدور ولا يكون ممتنع، فيخرج الخروج عن مورد تلك القاعدة، إذ مورد تلك القاعدة ما يمتنع تعلق التكليف به لكونه غير مقدور. وهذا الوجه الأخير أيضا لا يخلو عن إشكال، لأن الخروج عن الدار المقصوبة وإن كان مقدورا تكوينا تكوينا يكون مقدورا، إلا أنه مما امتنع تعلق التكليف به بعد حرمة البقاء، لأن التكليف بالنهي عن الخروج بحرمة الخروج بعد حرمة البقاء تكليف بما لا يقع. هذا هو الإشكال في الأخير. وهذه الوجوه التي استدل بها على الدعوة الأولى وهي سلبية، أي عدم كون الخروج من موارد والصغريات قاعدة الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار. بقي الكلام في الدعوة الثانية وهي أن المقام من موارد وجوب رد المال إلى صاحبه، وهي الدعوة الثبوتية، فلا بد من الاستنتاج بما ذهب إليه المحقق النائم تبعا للشيخ الأنصاري قدس سرهما من الحكم بوجوب الخروج من دون جني حكم المعصية عليه. هذا يتوقف على إثبات كلتا الدعويين، وهذا هو تمام الكلام في إثبات دعوة الأولى مع المناقشة في الوجوه التي استدل بها عليها. وبقي الكلام في إثبات الدعوة الثانية وهي كون المقام من صغريات وجوب رد المال إلى مالكه. ولما كان الكلام في هذه الدعوة الثانية كالأولى طويل، لا مجال للدخول في البحث في هذه الدعوة الثانية. الحمد لله.